الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بالأمس هناك قضية أثارها بعض الكتاب حول الفقه، وعنون القضية المذكورة تحت مصطلح الأقل والأكثر، وحاصل هذه المشكلة المثارة إن الفقه يمثل الحد الأدنى من متطلبات الحياة والآخرة أيضا، فيبقى الحد الأعلى من المتطلبات ينبغي السماح لعلوم بشرية أخرى تساهم في تكامل نظرية الفقه القانوني. يعني إن الفقه بأدواته التي تساهم في عملية الاستنباط كالكتاب الكريم وهكذا السنة والأدوات الأخرى المطروحة، ما ينتج من هذا الفقه لا يمثل إلا الحد الأدنى من المتطلبات، ونحتاج لتكامل القضية إلى فتح المجال إلى علوم أخرى كلها يعني بضميمة الفقه، ممكن أن نخرج بنتيجة مهمة لواقع الحياة. وذكر هو بالأمس، ذكرنا أنه أمثلة ثلاثة على أن الفقه لا يساهم إلا في الحد الأدنى من المتطلبات. المثال الأوضح، ثلاثة أمثلة بس المثال الأوضح كان مسألة حد السرقة، فإن الشارع المقدس إذا تحققت الشروط المذكورة في محلها يحكم بقطع يد السارق. هذا هو الفقه، يقول هذا الحكم يمثل الحد الأدنى من هذه القضية، وعلينا ماذا؟ أن ندرس الوضع النفسي للسارق، يعني يأتي علوم أخرى، توفير غطاء اقتصادي لهذا الشخص، إدخاله مثلا في جملة من المصحات النفسية للعلاج. إذا وفرنا له الحد الأعلى آنذاك الفقه يحكم بقطع يد السارق، أما قطع يد السارق يمثل الحد الأدنى فقط للقضية، لابد أن تتوافر عناصر موضوعية أخرى حتى يكتمل ما يقوله الفقه. فإذن الخلاصة هو هذا، الخلاصة أن الفقه يمثل الأقل، هاي نظرية الأقل والأكثر، يمثل الحد الأقل في القضية، وأما الحد الأكثر لا يمثله الفقه، وإنما نحتاج إلى علوم أخرى. ثم هو يقول فقد يجاب، هو عنده هيك عبارة، فقد يجاب عن هذا الإشكال المطروح يقول فقد يجاب عن هذا الإشكال المطروح بالجواب النمطي. إذا تريدون نكتبون منها بعد، نحن وصلنا بالأمس بالجواب النمطي، هو يسمي جواب نمطي، في أوساط المشتغلين بالفقه الإسلامي، وهو هذا حاصل الجواب، وهو أن ما تطرحه الشريعة ليس الأحكام الأولية فقط، ليس إلا الأحكام الأولية فقط، وهي التي سجل عليها سروش الإشكال اللي هي قالت تمثل الحد الأدنى. إذ الفقه أو إذ الشريعة تطرح أيضاً الأحكام الثانوية. شنو فائدة الأحكام الثانوية اللي إحنا أشكلنا عليها على سروش؟ يعني قلت تغطي الحد الأعلى، الأحكام الأولية تغطي الحد الأدنى، والأحكام الثانوية تغطي الحد الأعلى. يقول هو أكيد راح تجاوبون بهذا الجواب. الأحكام الثانوية التي يمكنها أن تغطي الحدود العليا التي نحتاجها. فالأمثلة التي طرحت قضية الغسل بالقليل مرة وبالكثير مرتين، قضية اليد السارق، وهكذا القضايا اللي طرحت بالأمس، يمكن إجراء العنوان الثانوي والخروج بحلول فقهية بلا حاجة لافتراض نقص الفقه وعدم تغطيته للمساحات. يقول هذا هو الجواب المتوقع، بأن نقول الآن مثلا خلنا نأخذ مسألة الوباء اللي خرج، والمثال الأول يقول الفقه كان الحكم الأول الذي صدر هو قضية عملية الاغتسال قليل أو كثير. شنو هو أشكال؟ قال ولكن إذا ظهر وباء كما الذي ظهر في الحج، فإن بعض الفقهاء يقول قد أصر إلى أنه لا يلزم أخذ الحيطة والتدابير التي فرضتها حكومة الحجاز. لماذا؟ يقول باعتبار هو الفقه هو الطانة هذه البيئة الصحية بأن يغسل الثوب بالكثير مرة وبالقليل مرتين. هذا كان إشكاله. فإذا إحنا أبرزنا قضية العنوان الثانوي ممكن نحل المشكلة، ونقول أنه بالعنوان الثانوي يلزم ماذا؟ الأخذ بالتدابير التي فرضتها هذه الدولة. ما هو حال العنوان الثانوي؟ حفظ النظام. لاحظ؟ فحفظ النظام يمثل اللي هو عنوان ثانوي الحد الأعلى من الفقه، والحد الأدنى كان يمثله ماذا؟ الفقه نفسه. وهكذا في مسألة الاحتكار الذي هو أشكر، قال إن الاحتكار في موارد أربعة فقط، وهذا تشكل عامل اقتصادي. ممكن أيضا بالعنوان الثانوي إذا صار الاحتكار في أمور غير الأربعة، الضرورات بعد تبيح المحظورات، يجي الشارع يحرم الاحتكار في غير الأربعة. المهم الحكم الأولي يمثل الحد الأدنى، والحكم الثاني ماذا يمثل؟ الحد الأعلى. يقول أكيد راح تجاوبونا بهذا الجواب. فيقول وهذا الجواب مدفوع، طبعا احنا باللغة الحوزوية نسوي، ولو ما يقول وهذا الجواب مدفوع حتى يصير أسهل هضمه يعني. وهذا الجواب مدفوع من وجهين. الوجه الأول إن الأحكام الثانوية ليست إلا سوى قانوناً مستنسخاً عن الأحكام الأولية، قانوناً مستنسخاً، فنحن حينما ذكرنا إن الفقه لا يعالج إلا الحد الأدنى. قلنا إن الحد الأعلى نحتاج إلى برمجة لتكفل الحد الأعلى، لا صياغة قانونية. تشابه الصياغة القانونية الذي تمثلها الحكم الأولي. إذن لا فرق بين الأحكام الأولية والثانوية من جهة الصياغة القانونية. ونحن يقول هو كنا نفترض وجود برنامج اقتصادي أو برنامج بيئي في مسألة الوباء يؤسس للحد الأعلى. أما الأحكام الثانوية يقول مثل الأحكام الأولية أمور قانونية ما تنفعنا قاعد. هذا الجواب الأول مالته. الجواب الثاني يقول إن هذه الأحكام الثانوية شوية عنده عبارة صعبة، ليست سوى تطبيق لنزع مصلحية عقلائية بشرية، مصلحية عقلائية بشرية، لأن هو عند الفقه قانون بشر قابل للتطور والتبدل. تبار يقول أكو فرق بين الدين و يعني بين الدين كواقع وبين الدين دين الفقهاء. يقول هذا اللي إحنا نمارسه، يقول هذا مو دين رب العالم، دين الفقهاء هذا، فدين بشري ودين البشري قابل للتكامل والتطور. يقول هذا الحكم الثاني وما يمثل علما إلا قضية بشرية كالقضية البشرية الأولى. شنو اللي تنفعنا؟ بل ليس سوى تطبيق لنزعة مصلحية عقلائية بشرية يرجع فيها للعقل والتجربة، ولا فرق فيها بين الفقه الإسلامي كقانون وغير من سائر المنظومات القانونية في العالم، ولا داعي لخلع صفة القانون الديني عليها، يعني على القوانين اللي موجودة في العالم غير قانون الفقه. يقول هي بشرية واحد ولا علاقة له بإجراء الأحكام الإلهية، بل هو نشاط عقلائي عادي يمارسه العقلاء في كل مكان وزمان. من اللي يعرف المصالح يقول رب العالمين القضايا الفقهية مالتنا؟ يقول لا، وعقولهم هي مرجع تشخيص المصالح ووضع القوانين. وخلاصة الإشكال حتى نعلق عليه، وخلاصة هذه الإثارة إن الفقه للآخرة، وأما بحسب الدنيا بعالم الدنيا فلا يمثل إلا الحد الأعنى الأدنى من متطلبات الحياة. وتبقى الحد الأعلى بحاجة إلى علوم بشرية أخرى، والفقه يقول هو علم بشري آخر. زين، يمكن تسجيل بعض الملاحظ على هذه النظرية، نظرية الأقل والأكثر. الملحظ الأول، أي بل راح نشكل عليه. الملحظ الأول، لابد أن يكون الشخص دقيقا في توصيفاته للأشياء، إذ ليس كل الاتجاهات الفقهية تصرح بأن الفقه يؤمن حل جميع مشاكل الحياة. ما هو كلامه شنو كان؟ كلامه كان عام، انه الفقه الاسلامي قاعد يدعي هاي الدعوه. فان هذه الدعوه، دعوه الفقه يعني حل المشاكل، صدرت من بعض الاتجاهات. وبعضها الاخر لا يؤمن بها. ولدينا شواهد ثلاثة على ذلك. الشاهد الأول، إنا بالوجدان نعتقد إن الفقه، إن الفقهاء لا يرفضون تدخل بعض العلوم البشرية في تكامل قضية من قضايا الفقه. فمثلا حينما يأمر الفقهاء بوجوب دفع الزكاة في مثلا الثروة النباتية، هاي المعروفة عندنا، الغلات الأربعة، لا ندعي إن الفقه هو له القابلية في ملاحظة عوامل الزراعة ودراسة عوامل المناخ مثلا، والوسائل الكفيلة بالمنتوج الزراعي. أكو عندنا فقه يقول أنا هيك؟ أبد نهائيا. إنما دور الفقه يقول أنت بهذا المقدار كن تطلع لنا عشر يو نصف العشر. أما الطريقة اللي تخرج لنا إياها، ما حد يجي فقيه يقول إن الفقه أيضا يتكفل بجميع مناحي الحياة. هذا وجدانية المسألة، قطعا وجدانية هي مسألة. حتى الرجوع إلى الطبيب في مسألة الإفطار، ما عندنا يجي طبيب فقيه يشخص حالة المرض، يقول لك ارجع إلى الطبيب الحاذق هو يشخص لك الوضع. هذا معناه الفقه أيضا قاعد يقول أنا أمثل الحد الأدنى، ما قاعد أدعي هاي الدعوة الكبيرة. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، شوي على السريع والله خفت أخذنا، إن حضور فكرة أهل الخبرة في الفقه الإسلامي بوصفهم المرجع في تشخيص الواقع وتطبيق الفقه لا يكاد يخفى على من لاحظ هذه المفردة في أبواب الفقه. إيش قد عندنا حضور لأهل الخبرة في الفقه؟ هذا شنو معناه؟ إحنا سامحين أساساً لمسألة التكامل لأهل الخبرة. يعني قضية اليوم الأولى أكو الخلاف إنه هل يقتل البويضة المخصبة أو يمنع من أصل التلقيح؟ تدري الفقيه ما عنده قطعاً يعني إنه دارس هاي المسألة أو كلها بيد الخبراء. فمن رحل الخبراء وجد نظريتين مختلفات عنده. بعضهم يقول هو يقتل البويضة المخصبة فيكون حرام إنزيم هو، وبعضهم لا يقول يمنع من أصل التلقيح. اللي يمنع من أصل التلقيح ما عنده مشكلة به أساسا. نعم إذا اختلفت النظريات العلمية ماذا نفعل؟ أما مو هو يفتي بالوضع وهو يشخص هذه النظرية دون تلك. الشاهد الثالث إن السيد الشهيد رضوان الله عليه يصرح في كتاب اقتصادنا إن الشريعة لم تعد علما للاقتصاد بل قدمت مذهبا اقتصاديا وإطارا قانونيا، وهذا تصريح من فقيه يرى أن الإسلام هو الحل، رغم ذلك يصرح أن الفقهاء ليسوا بدائل عن الاقتصاديين وأن الفقه لا يمثل علم الاقتصاد وإنما هو نظرية لفهم الاقتصاد. نعم كان عليه أن يوجه الإشكال لمن يدعي أسلمة العلوم، أي إن كل العلوم الإسلام له القدرة على حلها وتوضيحها، أما من لا يدعي ذلك فعليه أن يكون منصفا في توصيفاته، مع أنه وصف الفقه الإسلامي كله يدعي قضية القدرة، مع أنه قضية مو واضحة هذا نهائيا. هذا الملحظ الأول، إلى غد الملحظ الثاني، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.